بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وهذا هو المجلس 68 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمة الله تعالى عليه، ونحن مع باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. فنبدأ مستعينين بالله عز وجل، حيث قال: حض الشارع على الازدياد من الطاعات والقربات الموصلة إلى مرضات الله عز وجل في أواخر العمر، لأنه أوان الختام، وبحسنه تحصل ثمرات الطاعات وبركات الحسنات. يبقى العمل الصالح مطلوب في الشباب ومطلوب في الكبر، ولكن في الكبر بصفة أشد، لأنه صار أقرب إلى الإيه؟ إلى الآخرة. وآية فاطر، آية فاطر: أولم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال جمهور العلماء أن النذير هو النبي، النذير هو إيه؟ هو النبي. وذهب جمع من أهل العلم كأن النذير هو الشيب، هذا الذي قاله عكرمة وابن عيينة، قالوا أن النذير هو إيه؟ هو الشيب. وكذلك قالوا أن ابن عباس قال: أولم نعمركم 60 سنة، وبعض العلم قالوا 18 سنة، وبعضهم قال 40 سنة، لأن السلف كان إذا بلغ الواحد منهم 40 كان يتفرغ إلى آخرته، والذي يترجح 60 عاما والله أعلم، الذي يترجح إيه؟ 60 عاما والله أعلم. طيب نبدأ بعد ذلك. يبقى احنا الوقت قبل أن نبدأ، رقم واحد: ينبغي علينا جميعا أن نجتهد في الطاعات في الشباب وفي الكبر، دي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: وفي الكبر يكون أشد، لأنه أقرب إلى الآخرة. طب والثالثة؟ الثالثة أن قوله تعالى: أولم نعمركم، الجمهور ابن عباس قالوا إيه؟ قالوا 60 سنة. 60 إيه؟ سنة. أي نعم. وبعض العلم قالوا 40، وبعضهم قالوا 18 سنة. الفائدة التي بعد ذلك: وجاءكم النذير، الجمهور وابن عباس قال، أو ابن عباس والجمهور قالوا النذير هو النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال النذير هو الشيء. بعد ذلك نبدأ عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ إيه؟ 60 سنة. أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ إيه؟ 60 سنة. يعني لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة. إذ أمهله إيه؟ هذه المدة. يقال أعذر الرجل، أي إذا بلغ الغاية في العذر. يعني أعذر الله، يعني لم يبقى له عذر، لأنه مد في عمره حتى بلغ الإيه؟ 60. أين؟ والحديث فيه سعة رحمة الله بعباده، حيث يطيل أعمارهم ليتمكنوا من التوبة النصوح، وأن الله تعالى لا يعاقب العباد إلا بعد إقامة الحجة، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله إيه؟ حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. واستكمال 60 مظنة لانقضاء الأجل، لأن أعمار هذه الأمة بين 60 و70، وقليل من يجاوز هذا، ومن بلغ 60 لا حجة له في عدم التوبة في المعاصي. طيب بارك الله فيك. الحديث الذي بعد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه، فقال: لم يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله. فقال عمر: إنه من حيث علمتم، فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح، وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر رضي الله عنه: ما أعلم منها إلا ما تقول. رواه البخاري. أي نعم. بارك الله فيك. تعال نقف مع الحديث. كلكم يعلم أن ابن عباس حبر الأمة، ترجمان القرآن، ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، صحابي جليل مكثر من الرواية، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. طيب، رضي الله عنهما. كان عمر رضي الله عنه، عمر هو الفاروق أمير المؤمنين الخليفة الراشد الثاني المبشر بالجنة، وهو يدب على وجه الأرض، وهو أفضل رجل في الأمة على الإطلاق بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فرضي الله عنهم أجمعين. كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر. أشياخ بدر أكابر الصحابة من المهاجرين والأنصار، وبدر عددهم كانوا 310 رجلا، شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم جميعا من أهل الجنة. كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر، يعني مجلس الشورى، أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد. فكأن بعضهم وجد في نفسه زعل، قال: ما كلنا عندنا عيال، وكل واحد ممكن يجي ابنه هو جاي. أيوة. فقال: لم يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله. فقال عمر: إنه من حيث علمتم. يا جماعة، هذا رجل من آل البيت، بنو العباس والعقيل والعلي، هؤلاء من آل، هذا رجل من آل البيت. فقال: إنه من حيث علمتم، يعني حسبا وعلما ومكانة إلى غير ذلك. فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم، فأراد أن يعلمهم لماذا خصه بالإدخال. أين؟ فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. يعني أما ربنا ينصرنا زي فتح مكة، نحمد الله، نقول الحمد لله، ونقول سبحان الله وبحمده، ونقول أستغفر الله وأتوب إليه. نعم. فسكت بعضهم ولم يقل شيء، بعضهم أجاب بهذه الإجابة وبعضهم سكت. فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ ماذا تقول في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الفتح؟ فقال: لا، يعني لا أقول بقولهم. قال: فما تقول؟ قال: هو أجل رسول الله، هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلمه له، يعني ربنا عز وجل أعلم الرسول بأجله، أعلم الرسول بأن أجله كاد أن ينتهي، أن أجله كاد أن ينتهي. أي نعم. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر رضي الله عنه: ما أعلم منها إلا ما تقول. كلامك هذا أنا لا أقول به. فعرف شيوخ المهاجرين والأنصار مكانة ابن عباس، وأن عمر رضي الله عنه خصه بالإدخال نظرا لعلمه ومكانته. أي نعم. وإلا فأبو لهب هاشمي قرشي، ولكن الله تعالى قال في شأنه: تبت يد أبي لهب وتب. أي نعم. طيب، بارك الله فيك. فهذا الحديث فيه تنبيه على الاستغفار عند دنو الأجل، يعني كلما كبر الإنسان كلما زاد من الاستغفار، لأن الواحد إذا رأى واحد أكبر منه يقول: سبحان الله، هذا رجل كبير في الطاعة فحسناته أكثر منه، وإذا رأى رجل أصغر منه يقول: سبحان الله، هذا ذنوبه أقل من ذنوبي. يعني من الوحش؟ أنا الوحش، أنا الوحش، اللي أكبر مني حسناته أكثر، واللي أصغر مني سيئاته أقل، يبقى أنا الوحش. طب عرفت أني وحش، أعمل إيه؟ أجتهد حتى أترقى إيمانيا وعلميا وفي التوبة إلى التواب. أي نعم. التنبيه على الاستغفار عند دنو الأجل لأنه يكون في خواتم الأمور. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى شجرة في الجنة، يسير الراكب الجواد المضمر السريع في ظلها 100 عام فلا يخطأ أبدا. فطوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وكلكم يعلم سيد الاستغفار الذي من هدي النبي أن يقال صباح مساء، ألا وهو اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي أبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كذلك فيه فضل العلم وأهله، حيث يتقدم المرء على أقرانه بحسن فهمه وسعة علمه. بمعنى قلت لكم قبل ذلك أن أهل القرآن مقدمين في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. أما في الدنيا يؤم القوم أقراهم لكتاب الله، وأما في البرزخ فيوم أحد حينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن أكثر من واحد في قبر فكان يقول من أكثرهم قرآن فيقدمه، وأما في الآخرة فيقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. بارك الله فيك. إذا هو مقدم في الدنيا البرزخ، البرزخ اللي هو القبر والآخرة. كذلك جواز تحدث المرء بنعمة الله عليه، يعني وأما بنعمة ربك فحدث، يعني أين كنا وكيف صرنا. في ناس مهما رزقوا من النعم يشكون وتوجعون وتألمون ولا لربهم يشكرون، حتى ازاي. وسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع امامه التمر والماء قال يعني لا تسألون يومئذ هنا. طيب انت لما تيجي بتفطر قدامك فول وفلافل وخبز، وغيرك بيبقى فيه فول وفلافل وخبز وجبنه، حتى الى غير ذلك. اذا كان التمر والماء تسألون يومئذ عن النعيم، امال انت اللي قدامك اربع حاجات او ثلاث حاجات يبقى ايه؟ وبعدين انت بتقعد على الفطور نسأل الله لك العون، حتى كم رغيف ما تعدش، خدت انت ازاي. ايوه سبحان الله. سرية ابو عبيدة بن الجراح النبي عليه الصلاة والسلام اعطاهم جراب من التمر وجرب مية، كان اعطى لكل مجاهد حبية تمر ما كان يأكلها، كان اذا جاع يمصها ثم يخرجها من فيه ثم يضعها فين في جي، اصل لو كلها خلصت، لكن يقعد يمص فيها شوية ريقه يجري. خدت اي نعم. وبفضل الله ثم بركة تضحياتهم شو ايش اللي صار؟ رزقهم الله بحوت طوله 35 متر طوله. هتقول لي كنت معاهم؟ ولا ما كنتش معاهم، بس ذكر الحافظ ابن كثير في البدايه والنهايه اللي فوق دهون ان طوله 35 متر، طوله 35 متر. وكان اطول رجل في القوم، اذا وقف في حدقه عينه راسه ما يجيش في الايه؟ في سقف عينه. واكلوا وشبعوا واخذ منه شرائح من اللحم وضعها في الشمس، عادوا بها الى النبي صلى الله عليه وسلم والى الصحابة. وهذا بفضل الله اولا واخرا، ثم بركة تضحياتهم، وهذه كرامة ايدهم الله تبارك وتعالى بهم. ايها الاحبة، كذلك ايضا فضل عبد الله بن عباس وفهمه لكتاب الله حتى لقب ترجمان القرآن. قل ان النبي صلى الله عليه وسلم دعاه، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهو فهم إذا جاء نصر الفتح يعني علامة لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حين أن بعض الشيوخ الموجودين الأنصار لم يفهم هذا، ظن أن النصر إذا أتى يسبحون ويستغفرون ولربي يحمدون. ولكن ما قاله قال عمر والله ما أرى فيها إلا ما قلت يا ابن عباس، فهذا دلالة أن الله أنعم عليه بفهم مراد الله عز وجل. طيب كذلك جواز تحدث المرء بنعمة الله عليه، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وأما بنعمة ربك فحدث. جواز فهم دلالات الآيات مما وراء الألفاظ بقرائن السياق والسباق وسبب النزول وغيرها من الإشارات والإمارات، وإنما يتمكن من ذلك الراسخون في العلم. ربنا قال جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. أيوة. فالسباق يعني الآية اللي قبلها، الآيات اللي قبلها. طب واللحاق اللي بعده. طب والسياق
نفس الآية.
أيوة. فمن خلال السباق واللحاق والسياق ومعرفة أسباب النزول معرفة أسباب إيه؟ يعني مثلا أي نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رجلا ليأتي بالزكاة من قوم، فأرسل قوم ليأتي بالزكاة من قوم، أيوة. فما الذي حدث؟ الذي حدث أن هؤلاء القوم علموا بقدوم النبي، بقدوم رسول النبي، بقدوم رسول إيه؟ النبي، أي الرجل الذي أرسله نفسه، فخرجوا لاستقباله، فخرجوا إيه؟ ويستقبلوه ويعطوه الزكاة. فكان بينهم وبين قبيلته في الجاهلية سوء تفاهم، فظن أنهم خرجوا لقتاله، فأول ما عرف كده أم راجع وراح قال للنبي منعوا الزكاة وخرجوا لقتلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل لهم خالد بن الوليد فسمعهم يؤذنون المغرب، ثم انتظر فسمعهم يؤذنون العشاء، والأذان سبب لأن أنت رحت تقاتل أن تعود ولا تقاتل، حتى زي وإذا بهم لما علموا بمقدم خالد خرجوا وأعطوه الزكاة وكذا. فأنزل الله قوله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، وفي قراءة فتثبتوا، فدي سبب نزول آية. مثلا على سبيل المثال ليس الحاصل، فاللي هيتكلم عن تفسير القرآن يبقى عارف السباق واللحاق والسياق وأسباب الإيه؟ وأسباب النزول، وعنده معرفة باللغة العربية، مثلا إنما يخشى الله من عباد العلماء، فيعرف أن اسم الجلالة مفعول به مقدم وأن العلماء فاعل مؤخر، حتى يتمكن من فهم الايه الايه، وهذا على سبيل المثال وليس الحصر. طيب ثم ماذا؟ كذلك جواز ادخال الصغار على الكبار اذا كان في ذلك منفعه. هذا الغليم وهذا الغلام الاخر وهذا الغلام دخلوا في مجلس الكبار هم يتلقون طلب العلم، هل في ذلك منفعة؟ الجواب نعم، في منافع. أول منفعة إيه؟ أول منفعة أن يقول له أبوه أنا ذاهب إلى الدرس، لأن هو شبع من أبيه، أنا رايح الدكان وجاي من الدكان، أنا رايح الجامعة وقادم من الجامعة، أنا رايح الشغل وجاي من الشغل، المرة أنا رايح الدرس. فينزرع في نفس الولد أن أباه كان يخرج إلى طلب العلم، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إيه؟ طيب، وإذا أتى هنا انطبع في ذهنه شكل الإخوة بسمتهم السني، فيأتي في نفسه أنه إذا كبر سيعفي لحيته مثل أبيه ومثل أعمامه الذي كان يجلس معهم في الله. دي رقم اثنين. ها؟ أيوة. طب رقم ثلاثة، أنه يعني نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله من عنده، فأنا وأنت في حاجة أن يرزق ولدنا هذه السكينة، وأن يتفضل الله بذكره في الملأ الأعلى منذ نعومة أظفاره، فيكون سببا لترعرعه على الخير والهدى والاستقامة إن شاء الله. وحتى لو أنه انتكس فيقول له أبوك لقد كنت أصحبك إلى مجالس العلم، أين؟ وبعدين ممكن تقوم مطلع بقى هذا اللقاء حتى يكون فات عليه 15 عاما، حتى تقول له ها هي صورتك مثلا على سبيل المثال، أين؟ فربما يكون ذلك أدعى لتجديد توبته وعودته إلى الله عز وجل. ثم أنه سيحب من في سنه، ربما يحب من هو أكبر منه، فيكون ذلك سببا لإقباله على الله عز وجل، إلى غير ذلك من المنافع. بشرى للنبي صلى الله عليه وسلم بفتح مكة، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وكان ذلك في العام الثامن من الهجرة. ينبغي على الحاكم والأمير مشاورة أهل العلم والفضل في مهمات الأمور، الله تعالى قال وشاورهم إيه في الأمر، والله تعالى قال مثنيا عليهم وأمرهم شورى بينهم، ورحم الله من قال ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ولا عال من اقتصد. أين؟ وأنت لك عقل واحد، أنت لك عقل واحد، فإذا استشرت صار لك عقلين، صار لك ثلاثة، أنا وهكذا. وإذا كان هذا يحدث من النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني وهو صاحب الوحي، فإحنا بقى يعني لا أصحاب وحي ولا حاجة، فضلا على أننا لسنا بمعصومين، فضلا على أننا أهل ذنوب وتقصير، فضلا على أننا ما نعلمه من دين الله ما نجهله أكثر مما نعلمه، ما نجهله أكثر مما نعلمه. طيب، عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت عليه إذا جاء نصر الله الفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يعني في ركوعه وفي سجوده، سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، في ركوعه وإيه وفي سجوده. وفي رواية في الصحيحين عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، ومعنى يتأول القرآن أي يعمل ما أمر به في القرآن في قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. قالت عائشة: قلت يا رسول الله ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال: جعلت لي علامة في أمتي، إذا رأيتها قلتها إذا جاء نصر الله والفتح. وفي رواية له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. قالت: قلت يا رسول الله أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. قال: أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله الفتح، أي فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يعني فتح مكة دخل جماعات في الإسلام. فسبح بحمد ربك، أي قل سبحان الله وبحمده الحمد لله أستغفرك أتوب إليك. فهذا يعني بارك الله فيه، في مزيد استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم وتضرعه وإقباله على الله تعالى، وفيه مزيد الشكر عند حصول النعم، وفيه وقوع ما بشر الله به رسوله، لأن وعده عز وجل هو الصدق. طيب أيها الأحبة، ثم ماذا؟ ثم حديث أنس رضي الله عنه الذي أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما: إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي أكثر ما كان الوحي، يعني والضحى والليل إذا سجى وودعك ربك، إيه يعني في فترة كان الوحي يغيب لدرجة أنه غاب 6 أشهر، فيقول إيه أنه قلاك، أن الله عز وجل قلاك. فالله تعالى أنزل القرآن: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك إيه وما قلى. أي نعم، فالوحي في آخر أيامه كان يكثر إنزاله قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه رفعة الله لمقام العبد، وذلك بكثرة تلاوته لكتاب ربه، الحرف حسنة حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ويضاعف الله لمن يشاء. وفي تتابع الوحي في آخر الرسالة بخلاف أولها، حيث انقطع الوحي فترة فقال المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد قلاك ربك، لقد قلاك ربك. وتكامل نزول الوحي قبل وفاته صلى الله عليه وسلم وكثرة نزول الوحي في آخر حياته صلى الله عليه وسلم علامة دنو الأجل والقرب من الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وحديث جابر في مسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه، يعني ما عاش على التوحيد يبعث على التوحيد، عاش على الشرك يبعث على الشرك، عاش على السنة يبعث على السنة، عاش على البدع يبعث على البدع، عاش على الطاعة يبعث على الطاعة. ورحم الله من كثير قال: قد جرت عادة الله الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء وتعالى. فمثلا عمر بن عبد العزيز رحمه الله مات وهو يقرأ قوله تعالى في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك إيه؟ مقتدر. أين بارك الله فيك. مثلا الشيخ كشك الله يرحمه مات وهو ساجد بين يدي الله عز وجل في صباح الجمعة. ده مثلا هذا مثال من التابعين، وهذا مثال من يومنا المعاصر هذا. أي نعم. وفي ناس تموت واحد وبيخطب الجمعة، وفي واحد بيموت وبيصلي، واحد يموت وبيصلي، واحد يموت وبتوضى. أي نعم. كل هذا يبعث على إيه؟
على ما بات عليه.
أي نعم. طيب بارك الله فيك. إذا سلمك الله وبارك فيك، تعالوا بنا لنقرأ الأحاديث التي تدارسناها. أول حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. رواه البخاري. وفي عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر، فكان بعضهم وجد في نفسه فقال: لم يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله. فقال عمر: إنه من حيث علمتم، فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا، فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقال: لا. قال: فما تقول؟ قلت: وأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح، وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان تواب. فقال عمر رضي الله عنه: ما أعلم منها إلا ما تقول. وفي الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله الفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وفي رواية في الصحيحين عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. ومعنى يتأول القرآن أي يعمل ما أمر به في القرآن في قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. قالت عائشة: قلت: يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال: جعلت لي علامة في أمتي، إذا رأيتها قلتها إذا جاء نصر الله والفتح. وفي رواية له: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. قالت: قلت: يا رسول الله، أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. قال: أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. قد رأيتها إذا جاء نصر الله الفتح، وهي فتح مكة، رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواب. والحديث الثابت في الصحيحين من حديث أنس: إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي أكثر ما كان الوحي. وفي حديث جابر في صحيح مسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. هذا ما أردت أن أذكر به نفسي وأذكر به إخواني حتى أسعد بلقاء حضراتكم في اللقاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء إن شاء الله تعالى. فنبدأ دراستنا بالباب 13 من كتاب رياض الصالحين، وهو باب بيان كثرة طرق الخير. باب بيان كثرة طرق الخير. باب بيان كثرة طرق الخير. هذا ما سنبدأ به دراستنا في اللقاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء. نفعني الله وإياكم بما قلت، وجعله خالصا لوجهه الكريم، فإنه ولي ذلك والقادر عليه.